الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذا هو المجلس 61 من مجالس قراءتنا لصحيح الإمام مسلم، وهو 5 في كتاب الحيض، حيث كنا قد وقفنا على ما أورده من حديث جبير بن مطعم في استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره 3 مرات. فنبدأ على بركة الله ونحن في صبيحة الجمعة 23 من شهر ذي القعدة 45 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. قرأ مع الشيخ عبد الله الحريري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. بأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى أنه قال في صحيحه: حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة، قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن سليمان بن صرد عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: تماروا في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعض القوم: أما أنا فإني أغسل رأسي كذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فإني أفيض على رأسي 3 أكف. قال: وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن سليمان بن صرد عن جبير بن مطعم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر عنده الغسل من الجنابة فقال: أما أنا فأفرغ على رأسي 3. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى وإسماعيل بن سالم قال: أخبرنا هشيم عن أبي بشر عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن وفد ثقيف سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن أرضنا أرض باردة، فكيف بالغسل؟ فقال: أما أنا فأفرغ على رأسي 3. قال ابن سالم في روايته: حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر وقال: إن وفد ثقيف قالوا يا رسول الله. قال: وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي قال حدثنا جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من جنابة صب على رأسه 3 حفنات من ماء، فقال له الحسن بن محمد: إن شعري كثير. قال جابر: فقلت له: يا ابن أخي، كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من شعرك وأطيب.
هذان الحديثان اللذان أوردهما الإمام مسلم فيهما دلالة واضحة على أن المستحب والمندوب في غسل الجنابة أن الإنسان يفيض على رأسه 3 حفنات من ماء. ودليل وفيه دليل على أهمية البعد عن الإسراف والحرص على أداء هذه العبادة بالطريقة الواردة. لا ننسى أن الغسل عبادة، وما دام الغسل عبادة فعلينا أن نتبع، لا أن نتبع أهواءنا ووساوس نفوسنا ووساوس الشيطان في صدورنا. أما حديث جبير بن مطعم فقال: تماروا في الغسل. تماروا يحتمل أن يكون بمعنى المماراة، وهي المجادلة والمناقشة، أي بمعنى تجادلوا في الغسل وتناقشوا وتباحثوا تباحث العلماء فيما بينهم. وهو يقصد الصحابة رضوان الله تعالى عليه، تماروا في الغسل. ويحتمل أن يكون معنى تماروا يعني شك، والمور يأتي بمعنى الاضطراب. تقول مار البحر إذا اضطرب، والأول هو الأقر، تماروا في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، في دلالة على جواز تباحث طلاب العلم بين يدي شيخه، تباحث طلاب العلم بين يدي العالم. قال: فقال بعض القوم: أما أنا فإني أغسل رأسي كذا وكذا. فأما قول هذا القائل أما أنا، فهو يخبر عن نفسه على وجه أنه لابد أن يحصل اليقين في نظره، ولهذا قال أما أنا. ومعلوم أن أحدا ليس فعله حجة حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: ليس أفعال الصحابة حجة؟ الجواب: بلى، لكن بشرطين اثنين. الأول أن يكون فعلهم أو قولهم من الأفعال والأقوال التي لم يختلفوا فيها. هنا لما قال تماروا علمنا إيش؟ وجود الاختلاف، إذا لا يكون فعله وخبره حجة. والشرط الثاني أن يكون الفعل أو القول ليس مصادما للنص. فلو أن النبي عليه الصلاة والسلام أقر هذا القائل لكان نصا بعد وجود الاختلاف، ولما لم يقره صار مردودا من وجهين: الأول لوجود الاختلاف فيما بينهم، والثاني لمصادمته النص. لكن فيه من الفوائد العلمية أن الإنسان إذا شك في أمر ما أنه يغلب جانب اليقين، يغلب جانب الإبراء، أو كما يسميه الفقهاء يغلب جانب الاحتياط. ولهذا قال هذا القائل: أما أنا فإني أغسل رأسي كذا وكذا. طبعا قول القائل أما أنا هذا لا يضرنا، من هو هذا القائل؟ هل هو فلان أو فلان؟ هذا لا يضرنا، الذي يهمنا في المسألة هو تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع هذا القول الذي سمع. يقول جبير بن مطعم رضي الله عنه: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فإني أفيض على رأسي 3 أكف. لما قال أما أنا دل على قسمة الناس إلى قسمين، أما وأما، لكن أماه صلوات ربي وسلامه عليه هو السنة، وأما غيره فهذا قد يكون تنظفا، قد يكون من باب التفرد وغير ذلك. قال أما أنا فإني أفيض على رأسي 3 أكف وأكتفي بذلك. معنى هذا أنه لا يزيد، ومعنى الإفاضة يعني الإسالة، بحيث أن الماء يصل إلى كل الرأس. فإن كان الشعر منفوشا فيصل الماء إلى كل الشعر، وإن كان الشعر مظفرا فإنه يصل الماء إلى أصل الرأس. وقوله 3 أكف، الثلاث يحتمل أن الإفاضة 3 بـ3 أكف، وهذا هو الأظهر. فالمنبغى في غسل الرأس في الغسل أن يكون 3 مرات بإفاضة، وأن هذه الكمية من الإفاضة لا تزيد على الأكف. إذا مسكت الكفين وأخذت الماء وأفضت الماء على الرأس فإن هذا القدر مجزي. ثم ذكر رحمه الله حديث جبير بن مطعم من طريق آخر، وفيه أنه ذكر عنده الغسل من الجنابة. لما يقولون الغسل من الجنابة ليخرجوا كما ذكرت في الجمعة الماضية غسل إيش؟ التنظف والتبرد، فإنهما من الأغسال التي لا تكون تعبدية إلا بنية توسطية. فقال صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأفرغ على رأسي 3، وهو نفسي فداه صلوات ربي وسلامه عليه بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، هو القدوة. ثم أورد حديث جابر وفيه التنصيص على أن وفد ثقيف، وتعلمون ثقيف وهوازن وهمدان كانوا يسكنون في الطائف وما وراء الطائف من الجبال، من جبال تهامة الباردة، وهي باردة في أغلب الأحيان حتى في الصيف تكون في بعض الليالي باردة، ولذلك كان الناس يصيفون إلى جهة تهامة في الصيف. يقول أن وفد ثقيف سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهم جماعة أبي بكرة الثقفي، فقالوا: إن أرضنا أرض باردة. هذا تعليل، يعني ماذا نفعل ونحن في أرض ذات برودة شديدة؟ ربما أن الأغسال تصعب علينا، وهذا فيه دلالة على جواز البحث عن الرخصة، لأنهم قالوا هذا الكلام بحثا عن الرخصة. تعليلهم يدل على ذلك، إن أرضنا أرض باردة فكيف بالغسل، أي هل تأذن لنا بعدم الغسل من الجنابة؟ فكيف بالغسل، هل تسمح لنا أن نجعل الجنابة غسلا خفيفا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأفرغ على رأسي 3. هذا فيه دلالة على أن الإنسان حتى في وقت شدة البرد أو في وقت شدة الحر إذا أتى بالكمال يؤجر، وهو من معاني قوله صلى الله عليه وسلم: وإسباغ الوضوء على المكاره، لأن من معاني الإسباغ التثليث، من معاني الإسباغ التثليث، وهذا منصوص هنا. قال: أما أنا فأفرغ على رأسي 3. تعلمون لو كان الإنسان في مكان بارد ومكشوف لو غسل رأسه مرة واحدة ونشفه ربما لا يستبرد كثيرا، لكن لما يغسل رأسه مرة ومرتين و3 سيستبرد قطع. قال ابن سالم في روايته: حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر قال: إن وفد ثقيف قالوا يا رسول الله، يعني مستفهمين مستعلمين عن الرخصة. ثم أورد المصنف حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من جنابة، من هنا لبيان الجنس، من جنابة، فكل غسل أو كل اغتسال جنابة هذا فعله، كل اغتسال جنابة هذا فعله، لأنه قال إذا اغتسل من جنابة صب على رأسه، وليس المقصود من هنا بعض، ليست تبعيضية، يعني مو الحال هذا لبعض أغسال الجناب، لا، هو لكل أغسال الجناب. فمن لبيان الجنس، أي لم يكن إذا اغتسل من جنابه فخرج من إيش؟ من التنظف، من التبرد كما ذكرت. صب على رأسه 3 حفنات من ماء، والحفنات هي الأكف، الكفان إذا جمعتهما يسمى حفنات، حفنة وحفنة وحفنة تجمع على حفنات، حفنة تجمع على حفنات، كما أن الكف جمعه أكف، ثلاث أكف، لأن الكف يقال له كفة واحدة وكفتان وثلاث أكف. وأما الحفنات فقال كان إذا اغتسل من جنابة صب على رأسه 3 حفنات. حفنات من ماء، وخرج هنا لبيان الجنس أيضا. فقال له الحسن بن محمد، طبعا هنا ذكر الحسن بن محمد عرضي وليس هو من رجال الإسلام. فقال له الحسن بن محمد، فكان كأنه جاء مع أبيه جعفر أو جعفر بن علي، وكان حاضرا مع عمه جعفر القضية والله أعلم، أو مع جده أو مع غيره، المهم أنه كان موجودا في المجلس، وهو الحسن بن محمد ابن علي ابن الحسن بن علي بن أبي طالب. فقال له الحسن بن محمد إن شعري كثير، يعني إني كثت الشعر. وفي بعض الروايات زيادة مع قوله إن شعري كثير، قال وهو كثيف، يعني جمع الكثرة والكثافة، كأنه يقول إن 3 حفنات من ماء لا يكفيني، هذا مراده. فقال له جابر رضي الله عنه معلما مرشدا يا ابن أخي، متلطفا، ويبدو أنه كان في الشباب والصبا، وجابر في الشيب والكبر بعد 50 من العمر. قال فقلت له يا ابن أخي، القائل هو جابر رضي الله عنه، كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من شعرك وأطيب، أكثر من شعرك، رد على قوله شعري كثير، وأطيب رد على شعره كثيف، أو أن أطيب هو حال، والمعنى أن شعره عليه الصلاة والسلام كان كثيرا وفيرا كثيفا طيبا، ومع هذا كان يكتفي ب3 حفنات. من هنا لابد أن تدرك أن المقصود في الغسل إيصال الماء إلى فروة الرأس، وأما الشعر فكما ذكرت إن كان في ظفائر فلا يلزم فكها، وإن لم تكن مظفورة فحينئذ يغسل تبعا للرأس. أورد رحمه الله حديث جبير بن مطعم من طريق شيخ يحيى ابن يحيى التميمي النيسابوري، الإمام العلم المعروف أحد رواة موطأ مالك في بلاد المشرق، قال وقتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني أبو رجع الخولاني بلدياتي، أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي العبسي صاحب المصنف، قال يحيى أخبرنا، وقال الآخراني حدثنا، أبو الأحوص وهو سلام بن سليم الحنفي الكوفي قال عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله الهمداني، عمرو بن عبد الله الهمداني أبو إسحاق الكوفي ومعروف بأبي إسحاق السبيعي الكوفي عن سليمان ابن صرد، وهو سليمان ابن صرد، سليمان ابن صرد الخزاعي الكوفي، سليمان ابن صرد الخزاعي الكوفي عن جبير بن مطعم صحابي جليل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من رهط أبي بكر من بني تيم. قال: وحدثنا محمد بن بشار، وهذا الإسناد للحديث الذي بعده، وهو الملقب ببندار العبدي البغدادي. قال: حدثنا محمد بن جعفر، وهو الملقب بغندر، وهو يعتبر من علماء الكوفة، من علماء البصرة. محمد بن جعفر من علماء البصرة. قال: حدثنا شعبة ابن الحجاج الواسطي، شعبة ابن الحجاج الواسطي البصري. قال: عن أبي إسحاق عن سليمان بن صرد عن جبير بن مطعم مر ذكرهما. ثم ورد حديث جابر من طريق الشيخ يحيى بن يحيى مر ذكره، وإسماعيل ابن سالم، وهو إسماعيل بن سالم الصائغ البصري، إسماعيل بن سالم الصائغ البصري. قال: أخبرنا هشيم بن بشير الواسطي، هشيم ابن بشير الواسطي، وأصله من بخار، هشيم بن بشير الواسطي أصله من بخار من بلاد سمرقند. قال: أخبرنا أبو بشر، وهو جعفر بن أبي وحشية، جعفر بن أبي وحشية أبو بشر الواسطي البصري، جعفر بن أبي وحشية اليشكري الواسطي البصري، عن أبي سفيان، وهو أبو سفيان الإسكافي طلحة ابن نافع القرشي مولاهم، أبو سفيان الإسكافي، والإسكافي صنعة بمعنى الحذاء، بمعنى الذي يصلح الأحذية، طلحة ابن نافع القرشي مولاهم المكي والواسطي أيضا، عن جابر بن عبد الله ابن عمرو بن حرام الأنصاري النجاري رضي الله تعالى عنهما، وهو من السبع المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن سالم في روايته، يعني يقصد إسماعيل شيخا، حدثنا هشيم قال: أخبرنا أبو بشر، يعني ما فيها عنعنة. وقال: إن وفد ثقيف قالوا يا رسول الله بمثل الحديث السابق. ثم ورد حديث جابر من طريق شيخي محمد بن مثنى أبو موسى العنزي الملقب بالزمن. قال: حدثنا عبد الوهاب، يعني ابن عبد المجيد الثقفي، عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي، عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، وهو من علماء البصرة. قال: حدثنا جعفر عن أبيه، وهو جعفر بن محمد ابن علي ابن الحسين الهاشم، جعفر بن محمد ابن علي ابن الحسين الهاشمي، عن أبيه، لأن جعفر ما أدرك جابر، وأبوه هو محمد ابن علي. طبعا جعفر يلقب بالباقر، ومحمد ابن علي يلقب جعفر يلقب بالصاد، ومحمد ابن علي يلقب بالباقر. قال: طبعا كما ذكرت، ذكر الحسن أو ابن محمد اللي هو أخو جعفر إنما هو عرض وليس مقصودا لذاته. نعم. قال الباب اللي بعد.
أحسن الله إليكم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر كلهم عن ابن عيينة. قال إسحاق: أخبرنا سفيان عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة. قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. قال: وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن أيوب بن موسى في هذا الإسناد وفي حديث عبد الرزاق: فأنقضه للحيضة والجنابة. فقال: لا، ثم ذكر بمعنى حديث ابن عيينة. قال: وحدثنيه أحمد الدارمي قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع عن روح بن القاسم قال حدثنا أيوب بن موسى بهذا الإسناد وقال: فأحله فأغسله من الجنابة، ولم يذكر الحيضة. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر جميعا عن ابن علية. قال يحيى: أخبرنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبي الزبير عن عبيد بن عمير أنه قال: بلغ عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت: يا عجبا لابن عمرو هذا، يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي 3 إفراغات.
هذه الحديث حديث أم سلمة وحديث عائشة رضي الله تعالى عنهما نص صريح في بيان حكم ضفائر المغتسلة، وأنه لا يجب على المغتسلة من الجنابة أن تنقض ضفائرها، لا يجب من حيث الوجوب. أما هي أرادت أن تنقض أظفار شعرها لغسلها للتنظف، هذه مسألة أخرى. حديث أم سلمة قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي. الظفر هو مفرد الظفائر، والمقصود أشد ظفر رأسي يعني أجعل شعري ظفائر، أجعل شعري ظفائر، وهو جمع جماعة أو عدد من الشعر بعضه إلى بعض حتى يصبح كالخيط في الرأس. فأنقضه لغسل الجنابة، أصلها أفأنقضه لغسل الجنابة، أفأنقض الظفر، وفي فائدة الإفراد لأن الظفر مفرد والجمع ظفائر، وفي فائدة الإفراد أنه لا فرق في كون المرأة لا تنقض ظفائر رأسها سواء كانت ظفيرة أو ظفيرتين أو واحدة. من أين فهمنا هذا؟ من قولها أفأنقضه، الضمير مذكر راجع إلى الظفر، هو مذكر، ويمكن أن يكون أفأنقضه الضمير راجع للشعر. وعلى كل حال، فالصحيح من أقوال أهل العلم أن المرأة في غسل الجنابة لا تلزم بنقض ظفائرها سواء كانت ظفيرة واحدة أو ظفيرتين أو 3 أو أكثر. أفأنقضه لغسل الجنابة، أفأنقضه يعني الظفيرة أو الشعر. قال: لا. والسبب في ذلك أن هذا يكثر من المرأة لا سيما المتزوج، وحينئذ يكون في ذلك ك كلافة على المرأة، لا سيما أن شعور النساء ليس على منوال واحد، فهناك من الشعور ما يصعب تسريحها، ومن الشعور ما إذا فك الظفر يصعب إعادة ظفرها، وهكذا. ولما كان غسل الجنابة تتعدد من المرأة لا سيما المتزوجة، والشريعة جاءت باليسر والسماحة، فيسرت على المرأة التي ظفرت شعر رأسها، قال لا إنما يكفيك. وهذا خبر عن الإجزاء، خبر عن الإجزاء أي يجزئك. إذن معنى إنما يكفيك إنما يجزئك، وفيه دلالة على أن الشريعة في باب الأغسال وباب الوضوء على المسامح وليس على المشاد، وعلى اليسر لا على العسر. ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثية. وهنا أضاف الحث على الرأس، فهي مأمورة بغسل الرأس لا الشعر، فهي مأمورة بغسل الرأس لا الشعر، حتى لو أنها جعلت الضفيرة في قطعة بلاستيك بحيث لم يصبها شيء من الماء لا ظاهرا ولا باطنا، ولكنها أوصلت الماء إلى فروة الرأس، كان ذلك كافيا. قد يقول قائل فما نقول في حديث تحت كل شعرة جنابة؟ فالجواب أن الحديث ضعيف، ولو صح كان المراد تحت كل شعرة جنابة لفروة الرأس، هو ليس ذات الشعر، واضح؟ لأن بعض الفقهاء يستدل بهذا الحديث، واستدلالهم به خطأ من وجهين، الأول من وجه الثبوت والثاني من وجه الدلالة. قال إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهري. فيه البداءة بغسل الرأس بعد الوضوء ثم إفاضة الماء على بقية البدن كما مر معنا، فلا نعيد ها هنا. أورد نفس الحديث من طريق آخر قال وفيه فأنقضه للحيضة والجنابة، فقال لا. ذهب بعض الفقهاء إلى وجوب نقض، إلى وجوب نقض الشعر في غسل الحيض. ذهب بعض الفقهاء إلى وجوب غسل الشعر من الطهر الذي يكون عند الطهر من الحيض أو الطهر من النفاس، وذهبوا إن هذه اللفظة التي فيها زيادة ذكر الحيضة شاذة، وصنيع الإمام مسلم يدل على ذلك، لأن الأحاديث جلها وأكثرها إنما فيها ذكر الجنابة وليس فيها ذكر الحيض والنفاس. ولأن المرأة إذا حاضت فإنها مظنة ورود الشياطين عليها، فهي مأمورة بأن تغسل كل بدنها، حتى إنها كما سيأتي معنا تأخذ قطعة ممسكة وتغسل بالقطعة الممسكة باطنة أو ما يظهر من أشفار عورتها، كل هذا مبالغة في الطهر حتى لا يبقى أثر من الشياطين عليها بعد التطهر من الحيض. وعلى كل حال فالأصل في الأغسال التيسير والسهل، فإن قلنا بوجوب فك الضفائر في غسل الحيض فحينئذ لا بد أن تفك ظفيرات. وإن قلنا بقول بعض الفقهاء أن الحيض والنفاس أن الحيض والجنابة بابهما واحد فهذه الرواية تشهد لهذا المعنى، لذا فيها ذكر أفانقضوا للحيضة والجنابة. وقد ذهب بعض الفقهاء إلى هذا القول، وما دام أن بعض الفقهاء قد ذهب إلى هذا القول فلا ينبغي التشدد في هذا الباب. ثم أورد نفس الحديث وفيه وقال أفأحله بإثبات الهمزة في أول الاستفهام، أفأحله فأغسله من الجنابة، ولم يذكر الحيض. إذن عندنا، أقصد عند الإمام مسلم، طريقان ليس فيهما ذكر الحيضة وطريق فيه ذكر الحيض. هل هذه الزيادة من أحد الرواة أو هي ثابتة من لفظ أم سلمة عند النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهذا أحد أسباب اختلاف العلماء في قولهم هل يجب نقض الضفائر في غسل الحيضة أو لا يجب. ثم ورد رحمه الله حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تقول يقول عبيد بن عمير بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهم. هذه فائدة علمية يفيدك في معرفة الواقع. الذين كانوا يشددون في باب الطهارات جهتان، أهل الشام وأهل الكوفة، والذين كانوا يرون أن هذا الأمر مبناه على اليسر وعلى السهالة أهل الحجاز مكة والمدينة والبصرة، وهم أقرب إلى الصواب. وفي هذه الرواية عبد الله بن عمرو وهو من أهل الشام يقول يأمر النساء إذا اغتسلنا أن ينقضن رؤوسهن. إما أن عبد الله بن عمرو لم يبلغه رواية أم سلمة ورواية عائشة فقاس غسل الحيض على غسل الجنب، أو لأنه رأى أن الباب واحد، فإذا كانت المرأة مأمورة بنقض شعرها في الحيض فهي تكون مأمورة في الجنابة. فقالت رضي الله تعالى عنها يا عجبا لابن عمرو هذا. وجه استعجابها أنه كيف يأمر النساء بأمر شاق ومبنى الشريعة على اليسر وعلى السمح. ولهذا تعلمون أن أبا موسى كان من أهل الكوفة من فقهاء الكوفة كان يتشدد في أبواب الطهارة، فأنكر عليه ابن مسعود وغيره رضوان الله تعالى عليهم. فقالت أم المؤمنين عائشة يا عجبا لابن عمرو هذا يأمر النساء إذا اغتسلنا أن ينقضن رؤوسهم. يغتسلن في كلامها ذكر الغسل مطلقا، لأنه ما كان يفرق بين غسل الحيض والجنب. أفلا يأمرهن أن يحلقن أو أن يحلقن رؤوسهن؟ حلق يحلق بالكسر أفصح من حلق يحلق بالكسر أفصح. أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ يعني ما دام أنت تأمرهن بنقض شعرهن وهذا فيه كلافة، إذن جوز لهن الحلق حتى لا يحصل لهن الكلاف. ومعلوم أن المرأة ممنوعة من الحلق، فإذا كانت ممنوعة من الحلق إذن لا ينبغي أن نبالغ معهن في غسل الشعر، هذا مقصودها. والمرأة ممنوعة من الحلق مطلقا، لا في حج ولا في عمرة، فضلا عن غير الحج والعمرة، ذلك لأن فيه تشبها بالرجال، وشعر رأس المرأة كلحية الرجل. إذا كان الرجل ليس له أن يأخذ ما دون القبضة فليس للمرأة أن تأخذ ما دون الوفرة، وقد سبق معنا بينا معنى الوفرة. وذلك لأنها إذا أخذت ما دون الوفرة تشبهت بالرجال. قالت رضي الله عنها: لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. فهي تخبر بدلالة الواقع على ما تريد الاستدلال عليه، وهذا من أقوى الأدلة، من أقوى الأدلة الواقع العملي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فعليكم بمعرفة الواقع العملي، لأنه أي إنسان يمكن أن يفهم النص فهما معينا، لكن الواقع العملي يمنع هذا. مثلا يأتي إنسان ويقول: لا يجوز الصلح مع اليهود. أنت عندما تعرف الواقع العملي أن النبي عليه الصلاة والسلام صالح يهود المدينة وصالح يهود خيبر مع أنه فتحها، فأنت تعرف أن الواقع العملي شيء آخر. قالت رضي الله عنها: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من ناء واحد. وقد مر معنا ذكر هذا الحديث: ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي. في فرغ أفرغ، أفرغ يفرغ، وهنا أفرغ، أفرغ وتفرغ ويفرغ بكسر الراء، من فرغ يفرغ. أما إذا قلنا أفرغ فهو يفرغ. قال: ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي 3 إفراغات. والإفراغات مصدر أفرغ يفرغ، أفرغ يفرغ إفراغا وإفراغات. ومعنى هذا أنها كانت لا تنقض شعر رأسها، كأنها تقول: أنا ما كنت أنقض شعر رأسي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف أنت تأمرن بذلك؟ أورد رحمه الله حديث أم سلمة من طريق شيخ أبو بكر بن أبي شيبة مر ذكره، قال: وعمرو الناقد، وهو عمرو بن محمد الناقد البغدادي من كبار شيوخ الإمام مسلم وغيره، قال: وإسحاق بن إبراهيم، وهو بن راهوية الحنظلي الهروي إمام خراسان قرين الإمام أحمد، وابن أبي عمر وهو محمد بن أبي عمر العدني اليماني، محمد ابن أبي عمر العدني اليماني الأصل المكي. هؤلاء 4 شيوخ للإمام مسلم، كلهم عن ابن عيينة إمام أهل مكة، سفيان بن عيينة المكي، وعبد الله من أمراء المؤمنين في الحديث. وكان العلماء يقرنون بين سفيان وبين شعبة أيهما أحفظ، وقد وجدوا أن سفيان أحفظ، فلم يجدوا على سفيان بن عيينة مع كثرة روايته للحديث إلا 10 خطأ، ووجدوا أن شعبة أكثر خطأ منه، وإن كان لا يصل أخطاء شعبة إلى 20 خطأ في اللفظ، في اللفظ يعني أخطاءه معدودة في الألفاظ من شدة ضبطه. قال إسحاق أخبرنا سفيان عن أيوب ابن موسى، وهو أيوب ابن موسى الأموي، أيوب بن موسى الأموي، ولفصح في كلمة الأموي من بني أمية القرشيين المكيين ضم الحمس، لأنه جدهم أمية وليس الأموي كما هو من ألفاظ الصحفيين، الأموي خطأ الأموي. عن أيوب ابن موسى، وهو أيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي القرشي المكي. قال عن عبد الله ابن رافع، وهو عبد الله ابن رافع مولى أم سلمة رضي الله تعالى. نعم صح، نطينا رجاء عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبري المدني، سعيد بن أبي سعيد المقبري المدني، عن عبد الله ابن رافع مولى أم سلمة، وهو أيضا يعتبر مخزوميا من حيث الموالاة، مدني من أهل المدينة، عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها، وهي هند بنت أبي أمية المخزومية القرشية رضي الله تعالى عنها. ثم ورد حديثا من طريق شيخي عمرو الناقد مر ذكره، قال حدثنا يزيد ابن هارون، وهو يزيد ابن هارون البغدادي، وهو من أصل بخارى من بلاد سمرقند، وكان يزيد ابن هارون من كبار شيوخ الإمام أحمد ومن محدثي بغداد، يقولون أن المأمون ما كان يتجرأ إظهار القول في خلق القرآن في حياته، فلما مات تجرأ يزيد ابن هارون الواسطي البغدادي البخاري الأصل. قال وحدثنا عبد بن حميد، عبد بن حميد صاحب المسند، وهو عبد بن حميد الحافظ الكسي أبو محمد أو الكشي، صاحب المسند من كبار شيوخ الإمام البخاري. قال أخبرنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني إمام صنعاء صاحب المصنف. قال أخبرنا الثوري وهو سفيان بن سعيد مسروق الثوري، والسفيانان مقترنان، لكن سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أقدم من سفيان بن عيينة المكي. عن أيوب بن موسى، الظاهر احنا يعني في دلالة على أن سفيان بن عيينة يروي عن أيوب بن موسى، وسفيان بن سعيد يروي عن أيوب بن موسى في هذا الإسناد وفي حديث عبد الرزاق. طيب مرة ذكره. قال وحدثنيه أحمد بن سعيد الدارمي، أحمد بن سعيد الدارمي، وهو الإمام المعروف السرخسي المروزي إمام خراسان. قال حدثنا زكريا ابن عدي، وهو التيمي، زكريا ابن عدي التيمي البغدادي. قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع العيشي، يزيد بن زريع العيشي البصري. قال عن روح ابن القاسم، وهو أيضا بصري، روح بن القاسم العنبري البصري. قال حدثنا أيوب بن موسى يعني بهذا الإسناد، يعني أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن رافع بن أم سلمة عن أم سلمة. ولو تلاحظون أن هذا الإسناد والذي قبله يعني فيه بين الإمام مسلم بين النبي عليه الصلاة والسلام طول، فيسمى إسنادا نازلا. ففيه كم رجل؟ 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8. وأطول الأسانيد عند الإمام مسلم بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام 8 أفراد. عدوا معي شيوخ الخمس، أبو بكر وعمر وإسحاق وابن أبي عمر، هذا له واحد، بعدين ابن عيينة 2، بعدين سفيان أيوب ابن موسى 3، سعيد المقبري 4، عبد الله الرافع 5، أم سلمة 6. إذن ليس نازلا جدا، 6 أشخاص. ثم ورد رحمه الله تعالى حديث عائشة رضي الله عنها من طريق شيخي يحيى ابن يحيى مر ذكره، وأبو بكر بن شيبة مر ذكره، وعلي بن حجر وهو السعدي، علي بن حجر بن إياس السعدي اليماني الأصل البغدادي. قال جميعا يعني ثلاثتهم عن ابن علي إسماعيل بن إبراهيم ابن مقسم الأسدي المشهور بابن علي البصري. قال يحيى أخبرنا إسماعيل ابن علي عن أيوب، وأيوب هنا هو ابن أبي تميمة السختياني البصري الإمام العلم المعروف. قال عن أبي الزبير وهو محمد ابن مسلم ابن تدرس القرشي، محمد ابن مسلم ابن تدرس القرشي الأسدي مولاهم المكي، عن عبيد ابن عمر وهو عبيد ابن عن عبيد ابن عمير عفوا عن عبيد ابن عمير ابن قتادة ابن سعد الليثي المكي، وهو يعرف بعبيد ابن عمير القاص لأنه كان قاصا في مكة يحدث الناس ويخوفهم. وكلمة القاص في عرف السلف ليس كما يظن البعض أن ما سمع من بعض الروايات في ذم القصاصين أن هذا في حق كل قاص، لا، ما ورد في ذم القصاصين عن السلف محمول على القصاصين الذين خرجوا عن السنة، وإلا القصاصين الذين يرغبون الناس ويرهبون الناس هذا مطلوب. وفي عرفهم القصاص هو الرجل الذي يتكلم في الترغيب والترهيب في الزهد والورع، يعني بمعنى عرفنا اليوم الواعظ. القصاص أحسن ما يمكن أن يعرف به في عرفنا الواعظ، يعني بمعنى يبكي الناس، يأخذ بقلوبهم وعقولهم ونفوسهم، هذا معنى القصاص. عن عائشة الصديقة بنت الصديق أفقه نساء العالمين 1 من 7 المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر عبد الله بن عمرو عرضي وإلا فليس له علاقة في الإسناد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدث
نعم
أما أنا ذكرت هذا كمان.
نعم.
الثاني لما يكتبت رسالات هذا الإنسان.
نعم. نعم جميل. أخوكم أبو ماهر يقول ذكرت في الدرس الماضي أن الإحثاء على الرأس 3 مرات هو من باب الكمال، والمرة الواحدة كافية مجزية. واليوم ذكرت أما يكفيك، أما أنا يكفيني يعني يجزئني 3 حثيات، فكيف الجمع؟ الجمع ذكرته في الجمعة الماضية لو تذكرون، قلت إن كان الشعر خفيفا فالمرة الواحدة مجزية، وإن كان كثيفا يخشى من عدم إيصال الماء إلى فروة الرأس فحينئذ لا بد من ثلاث حثيات. نعم. يكفي واحد إذا كان قليل الشعر. المرأة لا بد من ثلاث حثيات لأنها في الغالب تكون كثيفة الشعر. نعم. وبالنسبة للحسن ابن محمد ذكرت أنه يحتمل أن يكون أخو جعفر ابن محمد. قال بعض الشراح أنه الحسن ابن محمد بن الحنفية، فالله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن محمد الناقد وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة. قال عمرو: حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم كيف تغتسل من حيضتها، قال: فذكرت أنه علمها كيف تغتسل ثم تأخذ فرصة من مسك فتطهر بها. قالت: كيف أتطهر بها؟ قال: تطهري بها سبحان الله. واستتر وأشار لنا سفيان بن عيينة بيده على وجهه. قال: قالت عائشة رضي الله عنها: واجتبثتها إلي وعرفت ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: تتبعي بها أثر الدم. وقال ابن أبي عمر في روايته: فقلت: تتبعي بها آثار الدم. قال: وحدثني أحمد بن سعيد الدارمي قال: حدثنا حبان قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا منصور عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف أغتسل عند الطهر، فقال: خذي فرصة ممسكة فتوضئي بها، ثم ذكر نحو حديث سفيان. قال: وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن إبراهيم بن المهاجر أنه قال: سمعت صفية تحدث عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض، فقال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. فقالت أسماء: وكيف تطهر بها؟ فقال: سبحان الله، تطهرين بها. فقالت عائشة: كأنها تخفي ذلك، تتبعين أثر الدم. وسألته عن غسل الجنابة فقال: تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض عليها الماء. فقالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة في هذا الإسناد نحوه، وقال: قال: سبحان الله، تطهري بها. واستتر. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة كلاهما عن أبي الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخلت أسماء بنت شكل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، كيف تغتسل إحدانا إذا طهرت من الحيض؟ وساق الحديث ولم يذكر فيه غسل الجنابة.
أورد المصنف رحمه الله حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في بيان استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم، وهذا باتفاق العلماء خاص عند التطهر من الحيض والنفاس. أورد المصنف تحت هذا الباب حديث عائشة من عدة طرق وبعدة ألفاظ، وفيها أنها قالت: سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات أنها أسماء كما سيأتي معنا في الرواية التي بعدها، وهي من نساء الأنصار، فقالت: كيف تغتسل من حيضتي؟ طبعا هي ما تقول هكذا، وإنما عائشة التي أخبرت عن سؤاله، ولا هي تقول كيف أغتسل من حيضتي. قال: فذكرت أنه صلى الله عليه وسلم علمها كيف تغتسل، يعني أن غسل الحيض مثل غسل الجنابة، وبين لها الفروقات بين غسل الحيض وغسل الجنابة. ومن هذه الفروقات قوله: ثم تأخذ فرصة من مسك فتطهر بها. طبعا هذا في عند الانتهاء من الاغتسال، عند الانتهاء من الاغتسال. من الفروقات بين غسل الحيض وغسل الجنابة: الأول أن غسل الجنابة لا يجب فيه على قول جمهور أهل العلم نقض شعر الرأس، وفي غسل الحيض عند الجمهور لا بد من نقض شعر الرأس. الفرق الثاني أن غسل الحيض أعظم وجوبا وآكد فرضية، وإن كان لكل فرضا وآكد فرضية. الفرق الثالث أن المبالغة في غسل الجنابة مطلوب مقصود شرعا، والمبالغة في غسل الجنابة ليس مطلوبا شرعا. هذه أربعة يعني فروقات. والخامسة: عند الانتهاء من غسل الجنابة تأخذ فرصة، والفرصة بكسر الفاء القطعة، من مسك، فتأخذ ثم تأخذ فرصة من مسك، قطعة من مسك، فتطهر بها، أي تتنظف بها. وقال بعض العلماء: الفرصة قطعة القطن من مسك، أي من مخلوط، قطن مخلوط بمسك، فتطهر بها، أي تتبع بها مواضع الدم كما سيأتي في الرواية الأخرى. لكن إطلاق هذه اللفظة ثم تأخذ فرصة المسك فتطهر بها، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وقال بعض العلماء: الفرصة شيء من جلد عليه قطعة قطن يخلط بمسك. على كل حال، ليس المقصود هو ذات الفرصة، وإنما المقصود ما هو؟ التمسك، وهو إيصال المسك وهو الطيب والتطهر بالمسك. قالت: كيف أتطهر بها؟ ما فهمت المراد. فقال صلى الله عليه وسلم: تطهري بها. سبحان الله، يعني استحى النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول لها: خذي هذه القطعة من المسك أو هذا القطن أو هذه الجلدة المخلوطة بالمسك واجعليها على ظاهر الفرج حيث كان الدم. استحى أن يقول هذا الكلام صلوات ربي وسلامه عليه، وكان أشد حياء من العذراء في خدرها. قال: تطهري بها. سبحان الله، في دلالة على أن الإنسان يتعجب عند الأمر فيقول سبحان الله. واستتر حياء، يعني ترك المجلس وخرج، أو ترك المجلس ودخل، يجوز هذا وهذا. فإن كانوا هم في ساحة بيته عليه الصلاة والسلام معناته أنه هو دخل إلى دار، وإن كانوا هن في الدار وهو عند الباب من الخارج واستتر، يعني أنه خرج. قال وأشار لنا سفيان بن عيينة بيده على وجه, يعني هذا يحتمل من تفسير من الراوي, وتفسير الراوي أولى أنه استتر, يعني وضع الخمار على وجهه حياء والتفت أو وخرج أو ودخل. قال قالت عائشة رضي الله عنها واجتذبتها إلي, معناها أنها بادرت خشية أنها تقول كلمة أخرى ها يعني تخالف الحياة, و يعني من باب المعرفة بالواقع نساء قريش كن أعظم حياء من نساء الأنصار وفيهن الحياء, لكن الحياء متفاوت, والحياء وصف لازم للمرأة العفيفة لكنها تتفاوت من امرأة لأخرى. قالت عائشة واجتذبتها إلي وعرفت ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا عرفت إما من فهمها لمراد النبي عليه الصلاة والسلام أو من سبق علمها بمراد النبي صلى الله عليه وسلم, فقلت تتبعي بها أثر الدم, يعني من وين ما خرج الدم اجعلي هذا المسك هناك. ذكر بعض العلماء أن هذا الأمر الخاص لأن المسك مما يكرهه الجان والشياطين, والصحيح أن عموم الطيب مكروه للجان والشياطين, فعلى الرجل أن والمرأة القارة في بيتها أن يكون دائما على تطيب وطيب حال, سواء كان المسك أسودا أو كان المسك أبيضا, والمسك أشد شيء على الشياطين والجان. وأيضا تتبع آثار الدم لأن الدم كريه الرائح, لا سيما دم حيض بعض النساء لا كلهن, فالمسك إذا تتبع به آثار الدم يذهب أثر هذه الرائحة, فيما لو أراد الرجل أن يأتي أهله لن يجد أثر الرائحة. ثم ورد حديث عائشة من طريق آخر وفيه أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف أغتسل عند الطهر, فقال خذي فرصة ممسكة فتوضئي بها. هذه الرواية تؤكد قول من قال أن الفرصة هي قطعة من قطن, سواء كان بمفردها أو كان على جلد ممسكة أي مشربة بالمسك أو ممسكة فيها المسك, فتوضئي بها. إيش يعني توضئي بها؟ أصل كلمة الوضوء في لغة العرب أعم من كلمة الوضوء في الشرع, انتبه. والقاعدة العلمية أن الألفاظ العربية قد تكون عامة فتخصصها الشريعة, قد تكون خاصة فتعممها الشريعة, وقد تبقيها على مساوي معانيها. كم صار؟ ثلاث أقسام. الآن الوضوء في لغة العرب عام يطلق على كل شيء يغسل بالماء وضوء, فإذا غسل يديه للأكل يسمى وضوء, وغسل يديه بعد الأكل يسمى وضوء, لكن في الشرع لا. وذلك هنا قالت فتوضئي بها, يعني اغسلي بهذا المسك أثر الدم, أو تتبعي بهذا المسك أثر الدم كما تتبعين بالماء أثر الدم. ثم ورد رحمه الله حديث عائشة من طريق آخر أن أسماء سألت النبي عليه الصلاة والسلام قالت سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن غسل المحيض فقال تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر. هل المرأة مأمورة أن تغتسل بالسدر من كل حيضة؟ الجواب من حيث التطبب نعم، هذا لا بد منه. المرأة من حيث التطبب الأفضل في حقها تطببا وعلاجا أنها تغتسل بماء وسدر في كل من كل حيضة، فهذا أبعد لها من الأجناس والأخباث، الأجناس والأرجاس والأخباث. وحتى الرجل إذا حس بشيء من آثار الجان والشياطين فعليه أن يغتسل بماء وسدر. قال تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها، طبعا أقل ذلك في السدرة أن تكون 7 ورقات كما جاءت الرواية عن ابن عباس، تأخذ 7 ورقات وتضعه في الماء الذي تريد الاغتسال منه، وإن زاد الأمر لا بأس بذلك. فتطهر فتحسن الطهور، تطهر أي تتطهر، وحذف إحدى التعين، فتطهر أي تتطهر فتحسن الطهور. وكما ذكرت من الفروقات بين غسل الجنابة وغسل الحيض أن غسل الحيض شرعا المرأة مأمورة بالمبالغة، وغسل الجنابة الكل مأمور باليسر. فتحسن الطهور أي تتقن التنظف، ثم تصب على رأسها. طبعا هنا المقصود فتحسن الطهور يعني تبدأ بالاستنجاء والوضوء، تبدأ بالاستنجاء والوضوء بهذا الماء المخلوط بالسدر، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا. هذه اللفظة ما هي موجودة في غسل الجنابة، لنؤكد الفرق بين غسل الحيض وغسل الجنابة. حتى تبلغ شؤون رأسها، شؤون الرأس يمكن أن يحتمل يعني القرون، قرون رأسها. والشأن يأتي بمعنى القرن، ويأتي بمعنى الطرف، ويأتي بمعنى العضل الأعضاء. والرأس مكون من عدة عظام، الجمجمة ما هي قطعة واحدة كما يظن الناس، الجمجمة قطعة مكونة من عدة قطع من العظام، وبينها فواصل لا ترى بالعين المجردة لأن الجلد يغطي على ذلك، وإلا فالأصل هناك فواصل. فهنا شأن يعني قطعة، وهنا قطعة، وهنا قطعة، هنا قطعة، والرأس المربع قطعة أخرى. قال فتبلغ شؤون رأسها، إما قلنا أي قرون رأسها، تتيقن وصول الماء إلى جميع الأصول. ثم تصب عليها الماء أي بعد إدخال الأصابع إلى جميع فروة الرأس تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها أي بعد الغسل. إذن عندنا قبل الغسل يكون ماء وسدر، وبعد الغسل فرصة ممسكة. فقالت أسماء وكيف تطهر بها؟ فقال سبحان الله تطهرين بها، يعني ورى النبي عليه الصلاة والسلام. فقالت عائشة رضي الله عنها كأنها تخفي ذلك، كأنها تخفي ذلك، يعني القائل هنا فقالت عائشة كأنها تخفي ذلك، القائل هي صفية، القائل هنا هي صفية الراوي عن عائشة، يعني أنها لم تتكلم بكلام مرفوع الصوت يسمعه كل الحاضرين، وإنما قال كلاما خفيا يكاد يسمعها أسماء فقط. إذن معنى قولها فقالت عائشة كأنها تخفي ذلك هذا كلام صفية، تتبعين أثر الدم، يعني خفضت صوتها بكلمة تتبعين أثر الدم، أو أنها قبل كلمة تتبعين أثر الدم قالت كلمة خفية سمعتها أسماء دون غيرها من الحاضرين والحاضرات، فتحسن الطهر، وفي دلالة على أن ما يستحى منه لا يقال بصوت جهوري وإنما يقال بصوت خفي بقدر الحاجة، فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور، والتبلغ من الإسباغ بمعنى الإسباغ، والإسباغ في غسل الحيض مطلوب، تبلغ من البلاغ، ثم تصب على رأسها فتدلكه أو فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسه ثم تفيض عليها الماء. فقالت عائشة رضي الله عنها نعم النساء نساء الأنصار، هذا مدح لهن، لم يكن يمنعهن الحياة أن يتفقهن في الدين، إذن هن حيات كريمات عفيفات، لكن هذا الحياة لم يكن مانعا لهن من تعلمهن أمور دينهن، ولذلك أثنت عائشة عليهن نعم النساء نساء الأنصار. ثم أورد نفسها الحديث من طريق آخر وفيه قالت دخلت أسماء بنت شكل الأنصارية، هنا نسبت بنت شكل بفتحتين شاء مفتوحة وكاف مفتوحة، وفيه يا رسول الله كيف تغتسل إحدانا إذا طهرت من الحيض، وساق الحديث ولم يذكر فيه غسل الجنابة. أما الحديث الأول أورده من طريق شيخي عمرو بن محمد الناقد، وقد مر ذكره ابن أبي عمر أيضا، مر ذكره عن ابن عيينة، مر ذكره عن منصور ابن صفية، منصور ابن عبد الرحمن الحجبي، منصور ابن عبد الرحمن الحجبي المكي القرشي، منصور ابن عبد الرحمن الحجبي المكي القرشي، ولقب بالحجبيين لأن حجابة البيت كان عند طلحة بن الحارث جد منصور ابن عبد الرحمن. عن أمه في بعض الروايات عن منصور ابن صفية، فهي نسبة إلى أمه، وإلا فهو منصور بن عبد الرحمن الحجر، في دلالة على جواز نسبة الرجل إلى أمه للتمييز، لا سيما إذا كان له عد للرجل عدة أولاد. فأنت تقول محمد بن الحنفية، هو محمد بن علي بن أبي طالب، لماذا تنسبه إلى ابن الحنفية للتمييز بينه وبين محمد بن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، أو لسبب آخر؟ قال عن صفية أو عن أمه في هذه الرواية، وهي صفية بنت شيبة، صفية بنت شيبة القرشية العبدرية رحمها الله تعالى، عن عائشة رضي الله عنها مر ذكرها. ثم ورد الحديث من طريق شيخه أحمد ابن سعيد الدارمي مر ذكره، قال حدثنا حبان ابن هلال الباهلي، حبان ابن هلال الباهلي البصري، قال حدثنا وهيب، وهو ابن خالد، وهيب ابن خالد الباهلي البصري، وهيب ابن خالد الباهلي البصري، قال حدثنا منصور عن أمي عن عائشة مر ذكرهم. ثم ورد الحديث من طريق آخر، قال حدثنا محمد المثنى البشار مر ذكرهما، قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر مر ذكره، قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج الواسطي أمير المؤمنين في الحديث عن إبراهيم ابن المهاجر، وهو إبراهيم ابن مهاجر البجلي الكوفي، ابن إبراهيم ابن مهاجر البجلي الكوفي. قال: سمعت صفية تحدث عن عائشة، مر ذكرهما. ثم أورد رحمه الله الحديث من طريق شيخه عبيد الله بن معاذ ابن معاذ العنبري البصري، عبيد الله بن معاذ ابن معاذ العنبري البصري. قال: حدثنا شعبة، مر ذكره. ثم أورده من طريق شيخه يحيى ابن يحيى، مر ذكره. بكر بن شيخ، مر ذكرهما كلاهما. عن أبي الأحوص، مر ذكره. عن إبراهيم بن مهاجر، عن صفية بنت شيبة، عن عائشة، مر ذكرهم جميعا. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر بعض اللغويين عدة فروع قواعد، لكن نذكر قاعدتين. الأولى أنك تأتي بالواو والفاء قبل الهمزة، تأتي بالواو، أي نأتي بالواو والفاء قبل الهمزة ثم تصله بالكلا، فإذا استقام بدون الهمز فتعلم أنها همزة وصل. مثلا فادخلي وادخلي، طيب إذا أدخلنا الفاء والواو ولم يستقم الكلام بحذف الهمز علمنا أنه همزة قطع. مثلا أكل، أدخل الفاء فكلي، ما صار فأكل، إذا همزة قطع. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية هي بدلالة التصريف، أن همزة القطع هي في مقابل فاء الكلمة، قاعدة صرفية، يعني أن همزة القطع في مقابل فاء الكلمة في فعلة، وهمزة الوصل زائد عن الفاء، زائد عن الفاء. نعم، ربما فهمنا ذلك، ربما عهدنا ذلك، ربما كان الأمر كذلك، لا سيما مع مخالطة أهل المدينة لليهود قبل الإسلام، وهم كانوا يتشددون اليهود في هذه الأغصان وغيرها، لكن جاء الإسلام بعدم نقض شعر الرأس. نعم، الواو يفيد مطلق الجمع، لا يفيد الفصل، عرفت؟ الواو لا يفيد الفصل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالح، العمل الصالح من الإيمان ولا لا؟ ومعه ولا بدونه؟ معه. يعني السدر، كون المرأة تغتسل بالسدر فقط، هذا لا يتصور، عرفت شلون؟ كيف تغتسل بالسدر فقط؟ لابد أن تخلط السدر مع الماء. نعم، باتفاق العلماء الماء لا يسلب الطهورية بمخالط طاهر ولو تغيرت الرائحة، كالطحالب مثلا وأوراق الشجر، والسدر من أوراق الشجر. نعم، يقول أخوكم وماهر أن ذكر السدر أليس من باب التنظيف؟ الذي يظهر لي لا. لماذا؟ لأن السدر ليس من المنظفات كما يظن بعض الناس، يعني لا يقوم مقام الأشنان، لا يقوم مقام الصابون، بل إن كثيرا من النساء اليوم لا سيما المتأثرات بالشياطين والإنس يأبين استعمال السدر، ويكرهن استعمال السدر، ويجد في نفوسهن شيء من الصد عن ذلك. ولو كان السدر من باب التنظف لكان بمنزلة الأشنان وبمنزلة الصابون، وليس الأمر كذلك. نعم، لو كان بمنزلة الصابون لما كان بين المرأة والرجل من فرق. لماذا الرجل لا يؤمر بالغسل بالسدر؟ يؤجر عليها إذا نوت اتباع السنة، نعم، لكن الأصل أن هذا الأمر من باب التطبب كما ذكرت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.